الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فلا تزال قراءتنا بفضل الله ومنته متواصلة في كتاب أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة المبجل، وقد وصلت بنا القراءة إلى قوله والسنة عندنا آثار رسول الله. نعم، وحينئذ هذه الأسئلة تتعلق بما مضى شرحه وبيانه. السؤال الأول، قال الإمام أحمد رحمه الله: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. ما الذي أراده الإمام أحمد عندما ذكر الصحابة وجعلهم هم الأصل الذي يعتمد عليه في معرفة مراد السنة، معرفة السنة ومرادها؟ قطع الطريق على المبتدعة، لأن المبتدعة يفسرون السنة بأهوائهم ويمسكون ما ليس منها بها. وبالأقيس العقلية يناهضون بها السنن النبوية. حينما ذكر الإمام أحمد الصحابة أراد الميزان الذي يفهم به كلام الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام بل كلام الله. طيب، المسألة الثانية، كيف تجمع بين كلام الإمام أحمد رحمه الله والشافعي؟ أما الإمام أحمد فقال: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. والشافعي كان يقول: إذا ثبتت السنة، نعم، إذا ثبتت السنة الحديث الصحيح حجة لذاته لا يحتاج إلى سلف. وهنا ينفي الشافعي السلف، والإمام أحمد يقول: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. كيف نجمع بينهما؟ أما المسائل المحتملة أو المعاني المحتملة في النصوص، ما دام أن السلف اختلفوا في فهمها فإنه لا يخرج عن أقوالهم ولو كان قول واحد، ولا يجوز أن نأتي بقول جديد حتى يكون لنا سلف منهم، لأن اختلافهم على تلك الأقوال مصير منهم إلى الإجماع أنه لا قول آخر في المسألة. قال الله تعالى: ومن يشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم. ثاني قول الشافعي في الحديث الصحيح الواضح الفصيح الذي لا احتمال فيه، كما قالت عائشة أنه كان يعني بعد أذان الصبح يصلي ركعتين خفيفتين، نعم، أو كذكر تلقينا عن الرسول صلى الله عليه وسلم عند الفطر: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. ما نقول لا نقول الذكر حتى يكون لنا سلف من التابعين من الصحابة، نقول من واضح، نعم، لكن إذا جاء النص محتمل فلا بد حينئذ من سلف، مثل من مات عليه صوم صام عنه وليه، فهنا هل هذا صوم النذر، هل هذا صوم مطلق رمضان وغيره، هل فلما جاءنا ابن عباس وعائشة أن صوم النذر تركنا كل الأقوال الأخرى المحتملة وأخذنا بقول السلف هم الصحابة، نعم، هم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: من كان متأسيا فليتأسى بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم أبر الناس قلوبا وأعمقهم علما وأقلهم تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه والقيام بدينه، فعرفوا حقهم واستنوا بهديهم فإنهم على الصراط المستقيم، رضي الله تعالى عنهم، فهم الميزان لما احتمل من النصوص المروية عن رسول الرحمن، بل ما أنزل في القرآن كقوله: ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال ابن عباس: كفر بلا كفر، ولم يخالفوا أحد، فلم يخرج أهل الحديث عن قوله في معاملة الحاكم الذي حكم غير ما أنزل الله، أخذنا قول ابن عباس وتركنا قول كل من تأخر بعده. هذا أمر النبي عندما قال: خير الناس قرني، فلن يأتي أحد بقول خير منه بعد هذا الحديث إلا ويكون مكذب للنبي، قل لا في هذا المسألة مو خير الناس، فهذا العالم أحسن منه، هذا لا يمكن. الكلام الذي عاد الخيرية كل أفرادها الدينية، الفقه، الورع، الزهد، العبادة، فلن يأتي أحد بخير منهم رضي الله تعالى عنهم. وهذا عصر لما ضيعه أهل هذا العصر فصاروا في هذا الغرور الذي ترونه كداعش وأضرابهم، يعتدوا بفهومهم الكتاب والسنة، نعم، قتلوا وذبحوا، وتقهقر الإسلام على إثر دعوتهم الفاسدة. ومما يدل على قوة ما ذهب إليه ابن أحمد وعلى توفيق الله له عندما قال في الأصل الأول إيش التمسك عليه الصحابة، احفظ هذا، نعم احفظ هذا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم تمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه رحمة الله عليه جعله أصف حتى تفهم به السنة، أن الخوارج قال عنهم نبينا: يقولون من قول خير البرية، يحتجون بالقرآن أو السنة، فهل نفعهم احتجاجهم؟ لم يفهموا فهم
الصحابة، هذا
مقتل،
هذا الكلام الآن مقتل له. إذ كيف النبي يقول يقولون بقول يأخذون القول خير البركة ومع ذلك يمرقون من الإسلام، لأنهم ما ولجوا إلى صمام الأمان وهو هدي الصحابة الكرام. فكونهم يقولون من قول خير البرية ثم يمرقون من الإسلام، سبب مروقهم ليس اتباعهم أو قولهم من قول خير البرية، أنهم لم يفهموا فهم الصحابة. ولذلك تجد الخارجي يحتج عليك بالكتاب والسنة، صحيح يحتج عليك لكن ليس على فهم الصحابة، يكفر الحاكم ويخرج عليه بقوله تعالى ومن لم يحكم أنزل الله فهو كافر، على فهم الصحابة لا. ترى إذا قلنا السلف النبي والصحابة يكفر بقوله تعالى ومن يتوله منكم فإنه منهم، بأن مثلا دولة عربية تنسب الإسلام جعلت مطاراتها تزويد وقود لضرب دولة مسلمة، هذا مباشر عندهم كفار، ما يقولوا في الساق عانوا على المسلم أخبث المسلم الكافر كافر، ليش؟ ومن يتوله منكم فإنه لا ينظر للسنة الذي فسرت هذه الآية، فإن النبي لم يكفر حاطب. أي معونة أكثر أعظم من معونة حاطب الكفار فيه؟ ربما إبادة جيش النبي كله إذا أخبرهم النبي سيغزوه. الذي كفره لو كفروا ما قال إن حسنة بدر ستغفر له هذا العمل، هذا طلع عمل كله ما يستفيد من حسنة بدر. قال الله تعالى قل الذين قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل جعلناه هباء منثورا. فالنبي ما كفر حاطب، أي عالة أعظم يرسل لهم خطاب جاسوسي أن النبي سيغزوه؟ النبي ما كفر، نهى أن تضرب عنقه، وكان ممكن اليوم أنه يستحق القتل بقوله لا يقول محمد في أصحابه، ما قال، قال لعل الله طلع على بدر دل أنه باقي على الإسلام، ما كفر. إذن هؤلاء ما يفهمون القرآن على كلام الصحابة وكلام النبي على عقولهم، فلماذا قطع الطريق عليها؟ فقال ما كان عليه أصحاب محمد جعلهم الميزان. وقبل أن ترى هذا الكلام الإمام أحمد قاله ذاك الرجل الذي قال عنه رسولنا صلى الله عليه وسلم رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد، عبد الله بن مسعود، فقال رضي الله تعالى عنه من كان متأسيا فليتأسى بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، الحي لا تؤمن عليه الفتنة، فاسترح وخذ ممن مات وهم الصحابة، يقول وهم أصحاب النبي، أعمق أرق الناس قلوبهم قلوبا وإيش وأعمقهم علما وأقلهم تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وقام بهم الدين، فاعرف لهم حقهم واستنوا بهديهم فإنهم على الصراط المستقيم. شف كلام المسعود هذا. فإذا اختلفت لك الأقوال واحتملت الأوجه في النصوص فلا تأتي بقول من هو حي بين ظهرانيك قد شرد عن لقوله عن جادة السلف، فلتأسى بهم وهم قد ماتوا وعلمهم مضمون إذا ما اختلف. ولذلك لما قالت لنا جماعة تكفير إن محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية يكفر الحاكم إذا حكم غير ما أنزل الله، قلنا أو نقول لهم فلنتأسى بمن قد مات، يعني يقول ابن مسعود فسر قوله الصحابة، هب عالم متأخر قال ذلك، ابن عباس ايش قال؟ قال إذا جهد الحاكم حكم الله فهو الكافر، إذا نجحت فهو فسخ. قال ابن إبراهيم سبحان الله له قول آخر موافق ابن عباس في المجلد الثاني أو مجلد الأول صفحة 81 من الفتاوي، قال بقول ابن عباس كفر دونكم. طيب هب أن الناس كانوا على قول ابن إبراهيم إلا قال فيه بقول ابن عباس، تغير الرأي حينئذ، تأسب من كان حي بالحي ترك الذي معه، فقد يزل العالم يتغير رأيه. لكن هناك منهج مضمون، منهج الصحابة، منهج صحابة رسول الحي القيوم، هذا مضمون، لأن النبي أحال إليه، فلا يمكن يخونك النبي، اللهم صل عليه. فمن اتهم رسولنا بالخيانة فقد كفر. قال كيف لا تأمنوني وأنا أمين في السماء، فأحالك لهم، فقال لك خير الناس قرني، هذه إحالة في الدين، في فهم الدين. وابن مسعود يقولهم على الصراط المستقيم، فإياك أن تعدل عن طريقه، تمسك بما كان عليه الصحابة واقتدي بهم كما قال الإمام أحمد. طيب ما السنة؟ هل السنة هي فعل مستحب؟ ما تعريف السنة؟ ها؟ الطريقة لغة، سنة الأولين، طريقة الأولين، ولن تجد لسنة الله تبديل بطريقته سبحانه. في الاصطلاح في الشرع، اصطلاح الشرعي، ما هي السنة؟ يعني إذا قلت لك السنة، هل أعني بها فقط المستحب، ولا يمكن يدخل في السنة حتى الواجب فقط؟ ما دام قلت أن الطريقة هي السنة، طريقة النبي، ما حين تكون طريقة أفهمها الأمة لو يريد الوجوب، طريقة حين يفهم من يريد الاستحباب، إذن يدخل في السنة كل هذا، ما كان أوجبه وما كان استحبه وما كان قد منعه، وترك البدع تسمى سنة، والأمر بالتوحيد والقيام به سنة، لما طلع على الطريق سنة، طريقته. إذن هي كل ما ثبت عن النبي هذه السنة، من قول مثل إنما الأعمال بالنية، وفعل كتقدير الحجر الأسود سنة بعد ما أثناء الطواف، والتقرير قد أكل إما يكون تقرير تعبد، وإما تقرير عادة، عادة كأكل الضب في مائدته، خالد مريد أكله أضره تعبد، نعم، إما يكون تعبد استحبابي أو تعبد شرعي. استحبابي، كذلك الرجل الذي سمعه لما قام من الركوع أو دخل بالصلاة يقول الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا، فأقر صلاته مستحب. شرعي يعني يشرع العمل وليس فيه استحباب، فقط مشروعية. وهو رجل رآه النبي فاتته الصلاة قبل الفجر، ركعتين قبل الفجر، فرآه يصليها بعد، فقال ما هذه صلاتك؟ قال إن الصلاة فاتت الصلاة قبل الفجر، فهم هذا. فتبسم النبي وأقر، فصار الإشارة، ما يجيني واحد يقول يستحب الصلاة بعدها، هذا بيان المشروعية، إنه من فاتته يشرع له، لا يتعمد، لا خطأ يتعمد، إنها أصلا هي قبل، لكن أقيمت الصلاة، أقيمت الصلاة، إن هي أصلا النبي ما كان يصليها إلا قبل الفجر، بعد الفجر، لكن فاتته، فليصليها متى؟ بعد، سواء طلعت الشمس أو قبل طلوع الشمس. هذه السنة. وكيف نعرف السنة؟ لطلب العلم والنقل عن النبي الثالث، هكذا نعرفه. يعني تدرس صحيح البخاري، تحفظ، كل ما درست كلما زاد علمك. يعني شيخنا ابن باز كيف تفوق في هذا العصر؟ أنا كنت أحضر دروسه وآخر حياتي في الطائف، يقرأ عليه تارة المسند، يقرأ عليه الدارمي، يقرأ. فكلما زدت المسانيد الكتب المسندة أدخلتها في ذهنك كلما سمع علمك، لأن علمه ما قال الرسول، ذلك أعلم الناس كان أبو بكر، أنه كان مصاحب الرسول يعرف أقواله وأفعاله. قال بكى أبو بكر وكان أعلمنا. فكلما قرأت في الكتب المسندة، مسند أحمد، بخاري، مسلم، ترمذي، موطأ مالك، الطبراني، البيهقي، زاد علمك. لا تختار بالكتب الأخرى وتترك كتب الحديث. قال شيخ العلامة بن باز رحمه الله، قال أدمن النظر في كتب الحديث وأقل النظر في كتب الرأي. اقرأ كتب الحديث وشروحها ونظم علمك وفهمك بالمتون، لكن الأكثر كتب الحديث، لأنه هي أصول المتون. صاحب المثل من يقول والماء ينقسم، ترى في ذهنها حديث، قسم الأقسام كلها من الحديث. فاطلب أنت الأصل، اطلب مسند أحمد، اطلب يبنى عليه العلم، هي الأصول. وعلى هذا من استوعب هذا ما أظنه يفوت حلقة فيها حديث مسند. سمع بعد فجر مسند أحمد يجي الدرس ولو زحف، يسمع المسند كله ما يفوت ولا مسند، حتى لو استدان الله يخلف عليه، استدان ما عنده سيارة أجرة يستدين ويأتي، والله بيخلف عليه. المهم لا يفوت حديث واحد مسند، لأن على قدر الأحاديث المروية عن النبي سيكون علمه ودرجته في الجنة إذا عمل به مخلصا لله. ومن ما يحب أن يكون في أعلى الجنة، رجل زاهد في أمر الجنة، فلا يفوت بشيء من المساند أبدا. وعمر مكتبتك من الآن، كل كتب مسند اشتري. مريت مكتبة فيها البيهقي، اشتري البيهقي. طبراني، اشتري الطبراني، لا تفوت، قد تنتهي الطبعات، قد يكسل الناس ما عاد يطبعوني، بما حد الناس زاهدين في الحديث، كل واتساب وتروح الطبعات عليك. فعمر المكتب يشتري كل المسند، مسند عبد بن حميد، مسند أحمد، البيهقي، المستدرك الحاكم وشروحاتها والعلل حتى تعرف الخطأ في الحديث. لا شك أن يحصل على الطبعات المعروفة عند أهل العلم حتى لا تكون تجارية. نعم. طيب، وترك البدع. البدع تنقسم قال بعض الناس إلى خمسة أقسام. أحيانا تكون البدعة واجبة، بدعة تكون مستحبة، بدعة تكون مكروهة، بدعة مباح، بدعة محرمة. نعم، هل هذا التقسيم أخ محمد الأمريكي هذا التقسيم صحيح؟ التقسيم يقول البدعة أحيانا تكون مكروهة، مباحة، واجبة، مستحبة، خمسة أقسام. أبدا، ما الدليل على تخطئة هذه القسمة؟ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، فإذا قال لك لا أسلم لك، لأن كل ليس لفظ يدل على استفراق الأفراد كلها، خذ تدمر كل شيء بأمر ربي. فكل هنا أي البدعة التي هي سيئة هي الضلالة، أما الحسنة فليس الضلالة. أي شيء تجيبه؟ يعني كلمة كل الأصل، الأصل أنها تدل على العموم حتى يأتي دليل يجعلها تدل على البعض. مثال، لو كان في الآية تدمر كل شيء بأمر ربها قلنا دمرت كل شيء، لكن لما في الآية كان تمام وهو فأصبح لا يرى إلا مساكنه، عرفنا إلا دمرت ما أمر الله بتدميره، فهو عام يريد به خاص. ما الذي صرفه؟ آخر الآية صرف كل إلى إرادة البعض، ولا في الأصل قال لك طيب أسلم لك كل. هنا الأصل إطلاقها إلا إذا جاء دليل صارف، وقد جاء. قال لك عمر بن الخطاب لما رآهم يصلون صلاة التراويح جماعة نعمة البدعة، فدل البدعة فيها ما هو ويوصف بأنه محمود، قال نعمة البدعة، فدل ليس كل بدعة ضلالة. الجواب جيد أحسن بارك الله فيه. هذا المعنى أشار له ابن رجب في جامع علوم الحفظ، فقال إن قول عمر نعمة البدعة في صلاة التراويح لما صلاهم يصلون جماعة وخرج عليهم كما يموطأ مالك، قال هذه البدعة من جهة اللغة ولا علاقة لها بالبدعة الشرعية. لما؟ لأن عمر لو قصد البدعة الشرعية معاذ الله في ذلك الرجل القوي العالم الجليل قوله متناقض، إذن تعريف البدعة ما استحدث في الدين مما ليس له أصل، فكيف يسميها بدعة ويريد شرعية وهو يعلم عمر النبي صلى 4 أيام جماعة وإن منعه من الخروج خشية أن تفرض، فلا يمكن أن يقصد عمر البدعة حينئذ الشرعية، فيكون قوله على أحد وجهين، إما أن يقول لا بالتعليق المستحيل مستحيل، إن كانت هذه البدعة وقد سواها النبي فعلها فهي نعمة البدعة، إن كان للرحمن ولد فأنا ولها بكذا ما هي بدعة، أو بدعة لغوية في مادة الابتداع والاختراع، أي بالنسبة لزمن أبي بكر من شغل بحروب المرتدين بالنسبة لزمنه محدث، إذن لغة، فإذا لا يصرف معنى كل بدعة ضلالة وتبقى كل بدعة ضلالة على أصلها ويراد بها العام من كل فرق من كل وجه، كل بدعة مخترعة في الدين ضلالة خلاص ما في صارف إلى كل بدعة من البعض، فهم؟ ولذلك قال الإمام أحمد وهو يعلم ولعله في عصره أن البعض يقول أن هناك بدعة حسنة. طيب فمن استدل أن هناك بدعة حسنة بقول نبينا من سن سنة حسنة في الإسلام فله أجرها وأجر من عمل بها، قال إذن والله في البدعة شيء حسن، إذن هذا صارف لقوله كل بدعة ضلالة، صارف أنه قال من سن سنة حسنة، إذن من البدعة المخترعة ما هو حسن، كيف نرد علي يا أخ حالي بالبريطاني؟ هذا في الصدقة، لأي شيء تريد أن تربي؟ إذن أن تقصد أن قوله من سن سنة حسنة في الإسلام فله أجرها، أي من أحيا فعل شيء له أصل، إذن الرجل الذي قام يتصدق وتتابع الناس عليه فعل ما هو مشروع، لكن أنت أيها المبتدع في المولد النبوي في مذهب الجهمية والخوارج والأشاعرة تخترع في الدين كلام ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم والأصحاب، مثاله كان الحي نساء الحي كلهم لا يعرفون سنة الضحى، ولا عادة النساء إذا خرجنا إذا خرج أزواجهن إلى العمل يأتيها فترة ملل أثناء الطبخ تخرج تزور جارتها لمدة ساعة ثم ترجع لشؤون منزلها، زارت جارتها وإذا بجارتها تقوم تصلي، إيش هذه الصلاة؟ فاتك قيام الليل؟ لا، هذه صلاة الضحى ما تعرفيها؟ قالت والله ما سمعت، لا صلاة الضحى سنة، النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة وصاني خليل بثلاث من ركعتي الضحى، فصارت هذه الجارة بعدها تصلي الضحى ركعتين، شافتها جارة أخرى ركعتين، أبناء منزلها في وقت الإجازة صاروا يصلوا الأولاد الحي كله صار يصلي. إذن صلوا على أصل. فنقول لهذا المرأة جزاها الله خير، سنت سنة، يعني فعلت شيء مشروع، أحيته في الحي، لما شافوها تصلي صلوا مثله. كذلك من فعل شيء قبيح كصلاة الرغائب فعل كل إلى يوم القيامة من الصلاة العافية، يعود أوزار كل فعل صلاة الرغائب الآن. أول جمعة من رجب الصوفية فعلونها الآن، وزر أول من اخترعها. شوف كم الحين يكون ملايين، وين يروح في الجحيم هذا؟ أعوذ بالله. كل من فعل صلاة الرغائب فالأول اللي اخترعها في يوم جمعة واخترعها لهم 1000 ركعة أو كذا، يكون وزر هؤلاء عليه هم ومن فعلها، نسأل الله العافية. ويدل على ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل من قتل أو أسق دم فعل ابن آدم الأول وزر، لأنه أول من سن القتل. ما كان يعرفون القتل، قتل يعرفون إذا واحد أسق روحه يموت. إذا فكل من قتل بعده وزر على ذاك الرجل من ولد آدم، لأنه أول من سن القتل. فإذا كلمة سن القتل أين يعني تأتي بمعنى سن، صحيح تأتي بمعنى الاختراع، ولكن تأتي بمعنى الإحياء. لما عرفنا أن الرجل أخذ صدقة في النص جاء بمعنى الإحياء، أحيا سنة لا أصل. فإذا قالوا لك لا أزال متمسك بكلامي، لم يرعني كلامك الأول والثاني، فإذا عندي أصل أقوى منهما، ما هو؟ قال لك الصحابة جمعوا المصحف، ما كان مجموع في زمان النبي، فجمعوا المصحف، وهذا حينئذ شيء محدث. النبي ما جمع المصحف حينئذ، هذا شيء حسن، من سنة سنة حسنة. الجواب على صبري وجمع النبي المصحف، نعم، لأنه قام المقتضي في زمن أبي بكر ما لم يقف في زمن النبي. المقتضي في زمن النبي لجمع المصحف موجود؟ الداعي موجود أن يجمع المصحف زمن النبي؟ آية من آيات الله، القرآن كله مجموع في صدره، أي اختلاف يرجعون له، كأنه مصحف يم، كأنه مصحف. قال الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه، يعني في صدرك، وقرآنه تقرأه، ما تخطئ. قال ابن عباس: كان النبي يعالج من التنزيل شدة، أنا أقرأ لكم كما كان النبي أفعل لكم كما كان النبي يفعل حين ينزل عليه، يخاف يعني يفوت شيء. الله أعلم كيف فعل، لكن تعرف الإنسان اللي يحاول يتحفظ كيف تكون هيئة شفتيه وهيئة. فجمع الله القرآن في صدره، لكن لما مات القراء واستحر القتل قام داعي، ما قام في زمن النبي، وإنما تكون البدعة بدعة، كما قال ابن تيمية: إذا قام الداعي في زمن النبي ولم يكن لك مانع، ما كان هناك داعي في زمن النبي، نعم، ثم جاء الداعي بعده، أو كان هناك مانع فلم يكن هناك مانع بعده، إذن إذا وجد الداعي انتفى المانع. مثل لو قال لك: يجوز اليوم التأديب لصلاة العيد، تأديب لصلاة العيد، تأذين، الله أكبر، كلا لا يجوز، لأنه الداعي كان موجود. الصحابة ينسون اليوم عيد، قد ينسى الواحد، يحتاج إلى ابنه، مع وجود الداعي هذا ما أذن أحد للعيد ولا النبي أمره. في مانع؟ مؤذنين كثر، أي واحد يدري ما في مانع، ترك النبي تدري العيد صار بدعة لنا. التنفير الإسلامي للدعوة إلى الله بدعة، قام الداعي حرصهم على تنويع أساليب الدعوة ليقبل الناس دعوتهم موجود عندهم، والممثلون قادرون. عائشة كانت تحكي إنسان تمثل، النبي يكره منها ذلك، كره منها ذلك أنها مثلت إنسان، ومع ذلك ما فعل التمثيل. يصير اليوم سنة لنا التمثيل الإسلامي، يصير بدعة. الجماعات أن يقسم هذه جماعة التبليغ يجعلها أمير في الحضر، هذه جماعة إخوان، جماعة تكفير وهجرة، يجعلها أمير غير الأمير العام اللي عند السلف اللي هو ولي الأمر ونائب، لا شك محدث. الداعي موجود في زمن الحجاج، ظلم الناس الحجاج، فقام الداعي عند الصحابة أنهم يصلحون أمور الدعوة بالإمارة بالحضر، كأنس وابن عمر موجودين من الصحابة، ابن عباس، فما فعلوا؟ قال نقسم، أي أنت للدعوة وأنت للجهاد وأنت وأنا أميركم وهذا أميركم، وحزب الناس. فلما فعلوا عرف أن هذه الجماعات محدثة، كما بين شيخنا بن باز الله يرحمه. إذن لابد أن تفهم قاعدة المقتضي والمانع ذكرها ابن تيمية حتى تكشف لك كثير من البدع، فهي ميزان لتعرف بها كثير البدع التي تلبست على الناس اليوم باسم النصوص العامة، دخلوا في هذا البدع من غير أن يعرفوا الصحيح منها أو ما وافق السنة وما الذي وافقه. طيب، قال ترك الخصومات، اشرح لي هذه العبارة، ترك الخصومات. لا شك هو جلوس مع أصحاب الأهواء معروف، لأنك إذا جلست مع صاحب بدعة أنسا كما قال ابن بطر، كنا نعرف أناس يلعنون أهل البدعة، فلما صاروا يجالسوهم ويأنسوهم ويأكلوا معهم صاروا منهم، تلبس عليهم، قال لا تجلسوا أهل الأهواء، لا يلبسون عليكم دين، هذا معروف. لكن ترك الخصومات، يقول الإمام أحمد من أصول أهل السنة ترك الخصومات، يفسد الخصومات لا شك إلا في الدين. طيب فاشرح. نعم. طيب، إذن الخصومة التي مقصودها إظهار دين الله نلجأ إليها، كابن عباس تعرض لهم وقال ما تنقمون على علي، فإنهم خاصمهم ليظهر دين الله لهم وقصد وجه الله، فهذه جائزة محمودة. قال الله تعالى ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. إذا المقصود الخصومات التي يدعى، التي يريد بها المخاصم دحض السنة، يجادلون بالباطل ليدحضوا به حق، وما يجادل في آيات الله، ما يجادل في آيات الله إلا قال الله تعالى في كتابه ومن الناس من يجادل في الله. إذا الخصومات في الله بغير علم، كخصومات أهل الجهمية، كخصومات الجهم من صفوان، لا تجوز، أنه خاصم السنة بالعقل، جعل السنة خصم له ويرد عليها بإيش؟ وعلماء السنة كأحمد هم متبنين للسنة ويرد عليهم بإيش؟ إذا هذه الخصومات لنا خاصم السنة بالعقل، وترى تجدها بين العامة اليوم، ترى عندهم خصومات لا يشعرون بالجهلة، قد تكون زوجتك، قد يكون أخوك، قد يكون ولدك، قد يكون يسمع الخاصم، يجعل السنة وأنت تتلوها عليه خصم له، يريد أن يسقطها بعقله، أن يقول والله مو منطق الكلام ذا، خاصر السنة، فصار لها خصومة، أنه قال مو منطقي، تعطيه السنة يقول كلام مو منطقي، خطأ، هذه مخاصرة. فتقول له مثلا قد ثبت في السنة كما فعل ذاك حصة على الشيخ، تذكر ردنا عليها المتفلسفة ومن نحى نحوها، بول البعير يعالج، تعالج العرانيين، عالج أمر النبي، يقول مو منطقي يعني، هذا غرف، هذا عفن، كيف يعني خاصم إيش يريد يبطلها بيه، بس منه غرف، من أوحى لك أنه هذا غرف وأنه لا يجوز عقلك؟ فهذا هو من أهل الخصومات. السنة إثبات صفات الله خاصم بعقله، فإن لو ثبت صفات الله ونروج جعلناه مثل المخلوقين، خاصم السنة أبطله، خاصم وخاصم أهله، إذا جادلون بالباطل ليدحضوا به، هؤلاء أهل الخصومات، حذر النبي منهم، ما الدليل على تحذير النبي منهم؟ ما روى البخاري صحيح عن هذه عائشة، فأما الذين في قلوبهم زيغ يتبعون، قال الرسول صلى الله عليه وسلم
إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فاحذرهم، ها، أولئك الذين سمى الله. يخبرني قاضي من الفضلاء في ديوان المظالم جزاه الله خير، كان واعظ من جماعة التبليغ في أحد المجالس الكبرى، فقال أحد الطيبين، سأل هذا الواعظ المشهور، قال كيف تستدلون على قول الله تعالى فسيحوا في الأرض 4 أشهر؟ الآية الآن محتملة صح؟ فسيحوا في الأرض 4 أشهر، نعم، كيف تستدل على خروجكم، عفوا، كيف على خروجكم 4 أشهر؟ 3 أيام يقول عرفناها، يعني ما أدري عرفها ولا، لكن 4 أشهر. فقال له 4 أشهر نخرج في سبيل 4 أشهر، قال الله تعالى فسيحوا في الأرض 4 أشهر، هذا لا شك باطل، هذا الآن خاض فيما تشابه فليحذر، وهذا يعتبر من مشيخته. فكان ينبغي أن يرجع ليعرف في تفسير الطبري وابن كثير أنها المدة في الصلح لا علاقة لها بالدعوة، الآية هذا تحريف بالآية بالكلم عن الموضع. لذلك قال العلماء أن الشيطان ما استطاع أن يجعل المسلمين يحرفون القرآن، لأن الله أتعهد بحفظه ليس في التوراة، لكن جعلهم يغيروا المعاني فيبتدعوا بتحريف المعاني فزين لهم سوء عملهم وهم لا يشعرون، نسأل الله العافية. فبالقرآن صار يكفر، بالقرآن يذبح المسلمين، بالقرآن كما قال سيكون هلاك أمتي في الكتاب واللبن، كتاب يتأولونه على غير وجهه بالهوى والعقل دون عمل السلف وقولهم، فيذبحون إخوانهم المسلمين ويكفرونهم ويرجعوا للسلف. نعم، طيب، إذا نبدأ اليوم بسم الله، نأخذ من عند قوله
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في شرح أصول السنة: والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، وليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى.
نعم، قال رحمه الله إمام أهل السنة المبجل أحمد بن حنبل: والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. شرع بعد الإجماع في قوله في المبحث السابق الأصول أو الأصل الذي تبنى عليه السنة، فشرع الآن يشرح ما هي السنة، وهذا معروف عند العرب اسمه التفصيل بعد الإجماع. القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. ففسر الله اللهم ارض عنه واغفر له واجعله في عليين السنة، فقال هي عندنا، وهذا ينبغي اللفظ أن يكون عند أهل السنة كلهم وليس أحمد فقط انفرد بكلام، لأنه كان يقول لا تكلم في مسألة شك فيها إمام، فالمقصود أهل السنة كلهم إجماع وليس هو وحده، وعبر لفظ التعظيم عندنا، فينبغي أن يكون عند أهل السنة أجمع. آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أقواله وأفعاله وتقريراته، فحينئذ لا تكون السنة فقط هي المستحب وهو المصطلح متأخر، فيدخل في أقواله ما نهى عنه حتى لو كان تحريما، فتحريم ذلك الأمر الذي نهى عنه سنة، سنة أن تحرمه أنت اعتقادا وفعلا، ويدخل فيه فعل الواجب
ويدخل فيه فعل المستحب، ويدخل فيه ترك البدع، ويدخل فيه ترك المشتبهات، ويدخل فيه ترك الخصومات، ويدخل فيه قيام التوحيد في القلب واعتقاد استحقاقية الرب للعبادة وحده والقيام بذلك، كل هذا يسمى سنة إلى إماطة الأذى عن طريق، وليس هي السنة محصورة في المستحب، فهي آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويدل على ذلك وأن السنة تطلق وأحيانا يراد بها الوجوب ما رواه مسلم في صحيحه من حديث ابن مسعود فقال في صلاة الجماعة إنها من سنن الهدى، شف من سنن الهدى، ولو صليتم في بيوتكم كما يفعل هذا المتخلف لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. هذا واضح من مسعود على صلاة الجماعة أنها واجب، لأنه ما يحكم بالضلال على ترك مستحب، فدل أن السنة تطلق ويراد بها فعل الواجب أحيانا، بل تطلق السنة ويراد بها اعتقاد الإباحة، أن طريقة النبي في هذا العلم تأكلها أو لا تأكلها يباح أكلها، كما في سنة بدون حديث جابر النبي صلى الله عليه وسلم أن جابر سئل أو قال الضبع صيد، سأله سائل الضبع صيد يعني جزء من الضبع فيعتبر صيد نصيد ونأكله؟ قال جابر نعم، هو خلاف الضبع، الضبع الذي يشبه الذئب. فقال سنة؟ قال سنة، فأطلق السنة وراد بها المباح. إذا فهمنا من هنا من هذا وهذا أنهم يطلقون السنة في الرعيل الأول على طريقة النبي مستحبا واجب، أما صار قول متأخر بعد ذلك أن السنة كما يقال صليت السنة يعني فعلت مستحب، يستأكد يقول يا أخي السواق سنة يعني مستحب، الأول ما كان يعرفون هذا، لكن لا مشاحن في الاصطلاح، لكن إذا كان الاصطلاح ينسي المعنى الشرعي فينبغي أن يترك. مثاله لا تغلبكم الأعراب على العشاء فتسمونها بالعشاء بالعتمة، لا تغلبكم، لأن الأصل تسميتها إيه، فإذا سموها العتمة ترك المعنى الشرعي أو اللفظ الشرعي المراد، فحيث خشيت أن لفظ السنة يتلاعب به فيقال اتباع الصحابة سنة، فحينئذ يفهم من شرح كلام أحمد هنا أو غيره أن يستحب لك تتبعه ولا بأس تتركه، فحيث خشيت هذا وضح للناس أن السنة يطلقون بها الطريقة، وهنا يقصدون وجوب اتباع الصحابة، وهو الحق أنه يجب اتباع الصحابة في الفهم وترك الخروج عنه، وليس الأمر مستحب فقط، فتعبير عنه بأنه سنة لا يعني أنه يريد أنه يستحب اتباع الصحابة بالطريقة الواجبة عن النبي أخذ عنهم، لأنه قال خير الناس إيش؟ قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله والسنة تفسر القرآن، السنة مع القرآن على ثلاثة أحوال، الحالة الأولى تأتي السنة مؤيدة للقرآن، مثاله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، جاء في السنة ما يدل على فرضية الصلاة والزكاة، قال خمس صلوات في اليوم والليل، قال بني الإسلام على أربع على خمس، إقام الصلاة وإيتاء، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن تأتي السنة بزيادات لم تذكر في القرآن، وليس تفسير، زيادات ما ذكرت في القرآن فلا يسعك الاتباع، لقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه، مثال ما رواه أبو داود في سننه من حديث المقدام
بالنعد كرب. قال رضي الله عنه: ألا لا ألفين الرجل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا ألفين الرجل الشبعان من أمتي متكي على أريكتي. ترى هذا الموقف أنا صادفته، سبحان الله العظيم، هذا من دلائل النبوة، وصادف غيري فقط أنا، كم واحد نقل هذا الرجل الشبعان لنعنت مترفين الجهل. شوف المترف متعود على كل شيء يبيه في العادة للجهل، يبي مشوي لا لبي يركب سيارة فخمة يغيرها لهذه ويطير، ما عنده صبر على جلسة حلقات العلم المترف، يكون من أجهل الناس، فكلما تعرض عليه فكرة وتزعق بها ربما يتبعك، ما عنده أساس يرجع إليه لبعد حلقات العلم وشغاله بالترف وعد أمواله في الغالب يعني. وإلا عثمان بن عفان كان ترى ثري، لكن كان من علماء الصحابة. عبد الرحمن بن عوف كان ثري، عثمان بن عفان جهز ميزانية كاملة، جهز جيش العسرة، يعني ثراء عظيم، لكن ما لها حتى كانت الملائكة تستحي منه، ما لها ملك ولا مال. فرضي الله عن عثمان، ألا أستحي من الرجل تستحي منه الملائكة. قال: ألا لا ألفين الرجل الشبعان متكئ على ريكته، يقول من جهله يعني: بيني وبينكم كتاب الله، فما أحله من حلال أحللناه، ما حرمه من حرام حرمناه. ثم رد عليه النبي فقال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. ثم شرع يذكر أشياء زائدة ليس بالقرآن، فقال: ألا إني نهيت عن كل ذي ناب من السباع، وعن لقطة المعاهد، ومن نزل بأرض قوم لم يقروه لم يضيفوه، والضيافة واجبة، فله أن يعقبهم بمثل قراء، له يشتكيه من القاضي يقول: نزلت عندما ضيفوني أبي ثمن كرة تلك الليلة عرفه. فذكر هنا أشياء زائدة ليس وين، ليست في القرآن. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة تأتي السنة كما قال الإمام أحمد مفسرا للقرآن، إما تفسير أحكام تعبد أو تفسير ألفاظ. تفسير ألفاظ مثل قول الرب لا إله إلا هو في سورة مريم: قد جعل ربك تحتك سرية. فجاء عند الحاكم غيره، النبي فسر السرية بالنهر، وقال: إن أعطيناك الكوثر، فسره النبي نهر، أعطاني أهله في الجنة. والصفات صفة، فسرها مجاهد من التابعين ملائكة. أو أحكام، قال الله: أقيم الصلاة، ففسر كيف تقام الصلاة، فقال النبي: خمس صلوات في اليوم والليلة، وبين العصر أنها أربعة والمغرب ثلاثة. وبهذا ترد على القرآنيين هذا الجهل اللي يقولون ما نأخذ القرآن السنة فيها ضعيف صحيح ما نأخذ بها. تقول: كيف عرفت أن العصر أربعة؟ فحينما يذكر أنه ما عرف عن طريق السنة يرجع إليه. ومن العجيب أن أحد القرآنيين اللي كانوا من أقليات المسلم يعيشون في بريطانيا، وجاء هنا لجده بيته قريب، يعني بينه وبينه حوالي يمكن كيلا من هنا، يعني مو بعيد بحيث 600 متر، فكان متكئ على ريكته بجانبه مسبح المنزل وبجانبه الإرفاه اللي عايش فيه، فيعني نفس نحو الأرض. قال: يعني بينه وبينه كتاب الله، ما أحله من حلال. وكان شبعان، رجل صاحب يعني اللي أسرة غنية ثرية، ويقول إلا في القرآن نأخذ، السنة دخل فيها الضعيف الصحيح. من العجيب أني لما قلت له: هل تجد القرآن العصر أربع؟ كان ينبغي أن يسلم، يقول لي: والله صحيح، إذا نرجع للسنة. وإذا به يفجأني أنه يقال: نعم في القرآن أن فيه العصر أربع ركعات. عجيب، وين يعني كيف؟ قال: لكن عقولنا ما تستطيع تستوعب. وهذا فيه طعن في حكمة الله، إذ كيف الله يخاطبنا بأمر ضروري وهو الصلاة ولا يبين لنا كيف نصلي؟ ولا إذن السنة هي فسرت
القرآن، وعرفنا أنها أربع ركعات العصر والفجر ركعتين، وصدق رسول الله. شوف كيف كان متكئ أو جالس على كرسيه يقول القرآن القرآن. كان رجل من الأغنياء يعني الذين لا يدرسون العلم ولا يجلسون المشايخ ولا يتنازلون، فحينئذ وقع في هذا الجهل الذي زخرف له الشيطان والثراء والغنى في غالب الأمر مظنة الشهود عن العلم، وترك تحمل الجلوس في مجالسه مما يولد هذه الأمراض. أسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال وهي دلائل القرآن. قال أذان، بعد الأذان نكمل إن شاء الله.